السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المتقين وإمام المرسلين في جنة رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمة في الغار، الجزء الثاني النهاردة أتكلم عن أمة في الغار. قلنا إن الأمة الإسلامية الآن كلها في الغار، وإحنا ضربنا مثل بالثلاثة الذين دخلوا الغار، كانوا بيتمشوا، فكلكم عارفين طبعا القصة، دخلوا الغار عشان بس يداروا من المطر، ربنا قدر إن الصخرة تنزل تقفل الغار فيتحبسوا جوه الغار. واحد فيهم عنده ما شاء الله شيء من التقوى، من الورع، من عنده استحضار عظيم جدا جدا لازاي ان الانسان يلجأ لربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الاوقات، فقال انه لا ينجيكم الا ان تتوسلوا الى الله عز وجل بصالح اعمالكم. وده اللي حصل. طيب، هل يجوز ان انا اتوسل الى الله سبحانه وتعالى بصالح عملي؟ أي نعم، يجوز أن أنا أتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم، وأيضا أتوسل بصالح أعمالي. المهم، ذكرنا المرة اللي فاتت أن الأولاني ذكر أنه كان بارا بأبيه وأمي، وذكرنا باختصار شديد جدا أنه كان بشغل راعي غنم، فكان بيروح ياخد الغنم كده ويروح للمراعي مثلا في المكان ده فيه حشيش حشائش يعني ياكلوا منها وشاف ايه، فياكلوا ويشربوا وشاف ايه ويرجعهم اخر اليوم، ثم يحلب البان الشاة ويسقي امه واباه اولا قبل اي حد، قبل زوجته وقبل اولاده. هو كان عايش في بيت صغير كده مع زوجته، والراجل ده كان من بني اسرائيل، ما كانش من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسقي امه وابوه الاول قبل اي حد، وبعد كده يسقي زوجته واولاده، هو يكون اخر واحد يشرب زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سقي قوم اخرهم شربا. فالمهم، في يوم من الايام ناى به طلب المرعى، يعني بيدور على مرعى كده عشان الاغنام اللي عنده تاكل، ما فيش مكان غير بعيد جدا، فراح مكان بعيد جدا عشان ياكلوا، لان دول امانه في عنق هذا الرجل، ما ينفعش يسيبهم غير اكل وغير شرب. راح المكان البعيد، وبعد ما اكلوا وشربوا رجعهم، وبعدين هيبتدي يحلب، لقى امه وابوه نايمين. كان مخير بين امرين، ان هو يصحيهم ويشربوا في دقيقة كده ويناموا تاني، وان هو يعني يشرب بقى ويشرب ولاده وزوجته ويشيل جزء معين لوالده ووالدته لما يصحوا يشربوهم. لكن هو اختار طريق صعب شوية، ويعني كان موقف عجيب جدا. فضل واقف كده بقدح اللبن جنب امه وابوه هم نايمين، لا يوقظهم ولا يعني ولا يشرب هو ولا هو ولاده. فضل واقف بالمنظر ده، والمشكله بقى الاكبر ان اولاده الصبيه الصغار الاطفال الصغيرين عمالين بيتضاغون من شده الجوع، يعني يا ابي هنموت من الجوع، يا ابي عايزين نشرب اللبن، يا ابي يا ابي. هو مش ممكن، لا يمكن حد يشرب قبل ابويا وامي. طب صحيهم، مش ممكن برضه ما اقلقهم شيء، ان هم دلوقتي بين حاجتين، بين لذه النوم ولذه الطعام. لذه الطعام ممكن تؤجل شويه، انما لذه النوم لما تيجي صعب ان انت تنغص على انسان نومه. ففضل سايب امه وابوه نايمين لحد الصباح من الليل. وخد بال حضرتك، وخد بال حضرتك ان هو جاي من راعي الغنم، يعني جاي من مشوار متعب، وبعدين الغنم بالذات متعبه في ان هو دي بتجري كده ودي بتجري كده، ويروح يحوط عليهم عشان خايف عليهم من الذئاب ومن غير ذلك من الحيوانات المفترسه، فتعب جدا. ومع ذلك فضل واقف على رجليه لحد الصبح. وخدوا بالكم من حاجه كمان، ده كمان في الصباح الباكر مطالب بانه يستقبل يوم جديد وياخد برضه الاغنام ويروح يرعى بها في مكان ايضا بعيد. ومع ذلك فضل واقف جنب امه وابوه لحد ما صحيوا في الصباح، وراح سائل امه والاب، وبعدين سأل اولاده، فقال: اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك او ابتغاء مرضاتك فافرج عنا تلك الصخره. فانفرجت الصخره شيئا يسيرا جدا، لكنها لا تسمح بالخروج. يجي الدور بقى على الرجل الثاني. الرجل الثاني توسل الى الله عز وجل بالعفه، انسان عنده عفه. اللي حصل ان هذا الرجل كان ليه بنت عمه كانت جميله جدا، وكان بيحبها كاشد ما يحب الرجال والنساء، بيحبها جدا جدا، وكان نفسه في يوم من الايام ان هو يتجوزها. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان تفاصيل الزواج ما تمتش لسبب ما نعرفوش، وبعدين هو في يوم من الايام جات له وكان يعني ألمت بها سنة، يعني حصل لها أزمة مالية وضائقة مالية ومحتاجة فلوس بأي طريقة، واضح إن ما كانش لأخوها عايش ولا أبوها عايش ولا أي حد تقدر تتسند عليه، واضح إن هي كانت في الدنيا لوحدها. فلجأت لابن عمها طلبت منه فلوس، قالت له عايزة كذا، فقال لها لا أعطيك هذا المال حتى تمكنيني من نفسك عياذا بالله عشان يفعل بها الفاحشة. هي إنسانة عفيفة طبعا، رفضت وبعدت ومشيت وكده، وقالت لا يمكن طبعا اعمل حاجه زي كده. وبعدين اشتد عليها الامر، السنه دي زادت يعني، والازمه الماليه اللي عندها زادت اكتر من اللزوم، وبقت يعني مش عارفه تعمل ايه ومش قادره تخرج من المشكله ديت، فاضطرت ان هي تروح له. طبعا ده مش عذر عشان ما تقولش واحده مثلا ايه عياذا بالله ان ده عذر، لو واحده ماشيه في طريق غلط يبقى لما كل ده بسبب ان هي يعني ما عندها ازمه ماليه، ده مش عذر طبعا، لكن انا بحكي بس قصه حصلت ازاي يعني. فهي لما الدنيا ضاقت في وشها راحت رايحه له مره تانية، فقال لها لن اعطيك المال حتى افعل، قالت له خلاص. المهم فجلس منها كمجلس الرجل من امراته، فقالت له في تلك اللحظه اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقي، فقام عنها واعطاها المال وتركها لله، فقال اللهم ان كنت تعلم، والله اعلم سبحانه وتعالى، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخره. والحقيقه قوه الرجل ورجوله الرجل وشهامته بتظهر في المواقف مثل هذه المواقف. انسانه يعني عياذا بالله ما عندها ضغوط مادية، عندها ظروف صعبة، عندها إنسان يساعدها ولا يطمع فيها، ده إنسان رجل، ده إنسان رجل يوصف بالرجولة، وإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلبه المروءة. وسبحانك يا رب، يعني هي خدوا بالكم من حاجة، أصل هي دقة بدقة، يعني هي يعني الإنسان حتى المثل عندنا في مصر يقول لك اللي بيته من إزاز ما يحدفش ناس بالطوب. كان يذكر في بني إسرائيل إن رجل كان عنده يعني دكان عطارة، وكان رجل من الصالحين جدا، يعني كان رجل من الصالحين، وكانت زوجته امرأة صالحة، وكان عندهم بيت كده مش فيلا يعني، بيت كده من خشب مكون من دورين. فكان تحت في الدور الأولاني اللي هو الدور الأرضي، كان ورا الباب مباشرة عاملين حوض مية، فكان يجي الرجل السقة ومعاه مية كده شايل على كتابه زي السقة بتاع زمان اللي كان بيشيل المية، فجاب المية ويوم مفرغ المية في الحوض دوت، وبعدين آخر الشهر يحاسبهم مثلا هياخد مبلغ معين مقابل المايه اللي كان بيحصل. ايه بقى؟ كان الراجل مثلا ده بيروح الدكان بتاعه اللي هو بتاع العطاره، وزوجته في البيت لوحدها، فكانت لما يجي مثلا بتاع المايه يخبط، فكانت تنزل من الدور الثاني تفتح الباب كده توربه، انما يعني بحيث ان هو ما يخشش، وبعدين تقول له انتظر يسمع صوتها لحد ما تطلع السلم ويطمن انها خلاص دخلت وقفلت على نفسها، ثم يفتح الباب ويفرغ المايه في الحوض، وبعدين يخرج ويقفل الباب وراه. فضل على الوضع ده لمدة 20 سنة، عمره في حياته ما شاف طرف هذه المرأة. فجوزها بقى اللي هو العطار ده قاعد في المحل، وبعدين قاعد بيبيع وكده، وكان رجل من صالحي بني إسرائيل، من الناس الصالحين. فجأة جات له امرأة جميلة جاية بتشتري منه، فهي جاية تشتري منه فبتمد ايديها عشان تدي له فلوس، فكانت يعني رأى يديها مكشوفة ففتن بها عياذا بالله، وراح ماسك ايديها. فلما مسك ايديها تذكر ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. خد بالك، اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا ان ما تخفيها عنه يبي. فاول ما شاف المنظر ده كده واستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، على طول تركها واستغفر الله سبحانه وتعالى، وحس ان اليوم ده يوم صعب جدا لانه عصى ربنا وبدا اليوم بمعصيه ربنا سبحانه وتعالى. فاغلق الدكان وراح رجع البيت على طول. زوجته سالته ايه اللي جابك بدري كده؟ قال لها والله حصل امر كده غريب جدا. قالت له ده انا كمان حصل عندي امر غريب جدا، احكي لك انا الاول. فخير اللي حصل، قالت له راجل السقه اللي بقى له 20 سنه بيجي لنا وبيخش يرمي الميه يحط الميه في الحوض ويمشي وعمره في حياته ما بص لنا. تقول له فوجئت النهارده يا دوب وربت الباب كده، وبعدين فوجئت لقيت الراجل بيهجم عليا وداخل عليا البيت، وبعدين طلع السلم ورايا وراح ماسك ايدي، وبعدين فجأة كده بعد ما مسك ايدي راح ايه؟ راح مستغفر الله سبحانه وتعالى وراح سايبني وراح نازل وخرج بره وقفل الباب وراه. فابتسم زوجها وقال دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقة. يبقى الانسان عياذا بالله كما تدين تدان. تفعل في بنات كذا عياذا بالله يفعل في بناتك هكذا. تفعل في كذا على طول، هي دين عياذا بالله يقضى من الانسان في الدنيا هذا غير ما يحدث له في الآخرة من انتهاك محارم الناس. ولذلك الإنسان العفيف اللي لا يريد أن يفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، فعلا شوف اللي مش اللي عايز ما يعصاش ربنا مش هيعصاه. يذكر إن كان في واحد اسمه أبو بكر المسكي. أبو بكر المسكي هو ما كانش اسمه المسكي، كان اسمه أبو بكر حاجة تانية بس لا أذكر اسمه. المهم أبو بكر ده في يوم من الأيام سألوه قالوا له أنت ليه اسمك المسكي؟ ما يعني إحنا عارفين أصلا إن اسمك مش كده، يعني أنت ما اسمك ما فيهوش اسم المسك، يعني المسكي نسبة إلى رائحة المسك يعني. قالوا له اسمك أبو بكر المسكي، ليه اسمك أبو بكر المسكي؟ فقال لهم بكل بساطة في يوم من الأيام، هو كان رجل من العباد يعني، بيقول في يوم من الأيام راجع من المسجد بعد العشاء، وبعدين وأنا ماشي في مكان كده يعني إيه أحد الأماكن المجاورة للمسجد، لقيت امرأة بتناديني أرجوك الحقني في ثعبان جوه وأنا لوحدي في البيت وأدركني وكده، وفي رواية تانية إن هي قالت له أدعوك للشهادة والدي رجل كبير وعايزك بس تمضي وتشهد على الوصية اللي بيعمل يعني إيه. المهم قدرت إن هي تدخله البيت، فمجرد ما دخل البيت ففوجئ جوه في البيت إن مفيش حد غيرها هي، ولا في ثعبان ولا في أي حاجة، وإن هي قفلت الباب بتاع البيت وراحت إيه مخليه المفتاح معاها. فجه بيكلمها فقالت له بص أنت مخير الآن بين أمرين، إما إن أنت عايزا بالله تفعل الفاحشة، وإما إن أنا أصرخ دلوقتي وألم الناس كلهم عليك وأنت رجل شيخ ومحترم وأقول لهم إن أنت إيه يعني حاولت عايزا بالله الاعتداء عليا. فما كان منه الا انها خلاص يعني ما فيش مشكله خلاص انا تحت امرك، بس اذني لي بس اخش اغسل جسمي كده عشان جسمي يعني يعني مش نظيف وكده. فقلت له اتفضل. فما كان من ابي بكر هذا الا انه دخل الحمام وبعدين عمل حاجه عامله ما فيش انسان في الدنيا يخطر على باله نعمل حاجه زي كده. دخل اعزكم الله اعزكم الله، دخل وخد الغائط وراح دهن جسمه وراح خارج لها، فلما شمت الرائحة فزعت وقالت له أمجنون أنت؟ قال أجل أنا مجنون. قالت له أخرج، فخرج. فلما خرج حمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يقع في معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد إيه كان ممكن واحد غيره في موقف زي كده يقول يا رب أنا معذور يعني، يا إما أتفضح يا إما أقع في الفاحشة، فيا رب ما ترضيش الفضيحة يعني واخد بالك. لكن صدقوني الإنسان كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف بقى هذا الرجل تحققت فيه هذه الآية، جعل الله له مخرجا، اهو خرج من بيت الست ديت. وبعدين فين الرزق بقى؟ جاي لكم هقول لكم حالا الرزق جه ازاي. راح البيت واغتسل مره واثنين وثلاثه وعشر مرات وبالصابون ويحط عطر ويعمل، ما فيش الريحه مش عايزه تروح خالص. فبقى متأزم ليه؟ لانه هو هيقوم كمان شويه هيصلي قيام الليل والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أكيد الملائكة هتتأذى من ريحته. حاجة تانية هيروح يصلي المسجد في المسجد الصبح في جماعة الفجر يعني، هيصلي الفجر في جماعة والصبح في جماعة، طب هيصلي إزاي بالرائحة دي؟ ده ممكن كل المصلين عياذا بالله يسبوه ويشتموه ويكرهوه كمان. وبعدين في نهي، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل منكم ثوما أو كراثا أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا، واخد بالك؟ الا بقى اذا كنت هتاكل البصل او الثوم مطبوخين مفيش مشكله، او هتاكلهم ثم تغسل سنانك مثلا بمعجون الاسنان وبالسواك والى غير ذلك عشان تضيع الرائحه فمفيش مشكله، انما تاكل البصل مباشره تخش على المسجد تتعب بقى المصلين اللي حواليك، فده امر ايه لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل مش عارف يعمل ايه. فاذا كان في نهي ان انا اخش وانا اكل البصل، امال اخش وانا دهن جسمي رائحه مثل هذه ازاي؟ قعد يفكر طول الليل ويبكي يقول يا رب لا تحرمني من صلاة الجماعة، لا تحرمني من الصلاة في المسجد، يا رب أنا فعلت هذا من أجلك يا رب، فعلت هذا من أجلك يا رب، وما أمرت ضيت أن أقع في معصيتك. فإذا به يغلبه النوم فنام. قام عشان يصلي صلاة الفجر، فجأة لقى حاجة غريبة جدا، لقى جسمه بعد ما كان رائحته صعبة جدا، فجأة لقى رائحة جسمه كله من ألف للياء رائحة مسك، من أجمل وأطيب أنواع المسك في الدنيا. فوق ده كله كمان الفم بتاعه، حضراتكم عارفين الإنسان لما يقوم من النوم مهما كان إنسان نظيف وعامل غسل سنانه وبالفرش أسنانه وعامل بيستعمل السواك، مهما كان هذا الإنسان لابد أن يقوم من النوم رائحة الفم بتكون إلى حد ما متغيرة، بتختلف من واحد للتاني لكن في النهاية بتكون متغيرة. يوم يخش يغسل سنانه مثلا بالفرشه ومثلا يشرب حاجه ياكل حاجه، خلاص الرائحه راحت تماما خلاص ما دام المعده ايه نزل لها ميه او طعام او غير ذلك. فهو قام من النوم فوجئ ان الفم طالع منه ريحه المسك، فاستغرب ايه ده الريحه دي جايه منين، وبعدين بيشم بجسمه لقى جسمه كله ريحه مسك. فراح طالع متوكل على الله، توضأ وراح المسجد، قال يمكن ريحه انا ممكن مثلا ما خدتش بالي، حد عطرني من اهل البيت عندي ولا بتاع، يعني لعل لو عسى ساعتين وثلاثه وتروح. فضلت رائحه المسك دي على جسده اكتر من 30 سنه لحد اخر لحظه في عمره وهو نازل في قبره ورائحه المسك تشع منه. فكان الناس يشموا من فمه رائحه المسك ومن جسده رائحه المسك، يقولوا له يا ابا بكر بنشم من جسمك ريحه المسك ومن فمك رائحه المسك، انت ايه ما بتغيرش المسك ده انت على طول؟ قال لهم ابدا ما حطيتش مسك. وراح احكي لهم القصه الجميله دي. اذا فنرجع بقى لقصه الغار، فالرجل الثاني توسل الى الله عز وجل بعفته عن فعل الفاحشه في ابنه عمه التي كانت من احب الناس الى قلبه. فقال اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخره. فانفرجت الصخره مره اخرى، اتزحزحت كده، ولكن ايضا يحاول يخرجه ما تخرجش، يعني يا دوب اتزحزحت مثلا في المره الاولى 5 سم، في المره الثانيه 10 سم، ما تسمحش للجسم ده انه يخرج الا لما يكون مثلا 40 سم مثلا على الاقل عشان يقدروا يخرجوا. يجي الدور على الرجل الثالث. كان الرجل الثالث ده توسل الى الله عز وجل بامانته. الرجل ده كان عنده ارض زراعيه. وبعدين زي ما الناس مثلا بتعمل كده، اصحاب الاراضي الزراعيه يجي مثلا في موسم مثلا زراعه، في موسم حصاد، في اي مواسم اللي بتحتاج فيها ايدين كتيره او بيلم محصول او غير ذلك. فراح منادي في الاسواق عايز مجموعه من الرجاله كده يشتغلوا عندي في الغيط مثلا او في الارض الزراعيه ديت مثلا 8 ساعات او 6 ساعات مقابل مبلغ كذا. جه معاه مجموعه من الرجاله وفضلوا شغالين في الحقل ده، واتفق معاهم من الاول عشان ايه يعني ايه ما دمنا اتفقنا معاهم خلاص. قال لهم هتشتغلوا عندي مثلا كام ساعه، وفي الاخر كل واحد فيكم هياخد يعني كميه رز واحددها لهم، مثلا 10 كيلو رز، 20 كيلو رز، اللي حددته لهم خد بالك. فالمهم حددهم، وافقتوا يا جماعه؟ اه وافقنا. حضرتك موافق؟ كله اه كله موافق. خلاص راحوا اشتغلوا في الارض كلهم موافقين ان هم ياخدوا هذه الكميه من الارز. خلص يوم العمل خلاص وخلصنا خلاص الشغل، وبعدين بدا يديهم ايه المقابل بتاع الشغل بتاعهم. كل واحد خد كميه الرز بتاعته اللي اتفق عليها ومشي، وبقي رجل واحد هو ده بس فقط. جه بيقول له اتفضل. قال له لا 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 انت ظلمتني، انا ما كنتش واخد بالي ان الشغل عندك متعب بالمنظر ده، وانا لا ارضى بهذا الارز خالص، لازم تديني مش عارف كذا. وقال له لا احنا ده اللي اتفقنا عليه، وقبل ما تبدا تشتغل احنا اتفقنا مع بعض هتاخد الرز ده مقابل العمل ده، انت مش عايز خلاص براحتك. المهم الراجل ايه راح سايب الرز وما رضيش ياخده وراح ماشي. غاب فتره طويله، غاب سنين، تخيل حضرتك. فلما رجع بعد السنين حصل موقف لما احكيه لكم، لولا ان الحديث في البخاري ومسلم ما كانش حد يصدق في الدنيا ان ده ممكن يحصل. بعد سنين رجع له، حصل له كده أزمة مادية، فزي ما تقول كده إيه الخواجة لما بيفلس بيدور على دفاتره القديمة، فقال آه يا خبر أبيض ده أنا نسيت، ده أنا كان ليا عند فلان الفلاني مثلا 10 كيلو رز ولا 20 كيلو رز، ما بالمرة أروح أخدهم وخلاص بقى، أن أنا مزنوق دلوقتي ومحتاج شوية الرز دول. فراح له فقال له أعطني حقي واتق الله. فالرجل كان عمل إيه؟ كان عمل حاجة لما أقولها لكم والله العظيم يعني هتستغربوا. الراجل خد شوية الرز بتاع الراجل اللي هو مرضيش ياخد أجره ده، وراح عامل له استثمار خاص بيه هو جنب الشغل بتاعه هو، يعني هو عمال بيزرع الأرض ويحصد ويبيع وياكل هو وولاده، إنما ده بقى عمل إيه؟ خد شوية الرز بتاع الراجل ده وراح بيعهم، فجابوا مثلا جابوا مثلا 2 دينار، الاتنين دينار اشترى بيهم حاجة وتاجر فيها، فجابت مثلا 5 دينار، الخمسة بقوا 10، العشرة بقوا لحد أما إيه؟ جه بعد كده بالفلوس دي كلها اشترى له مجموعة غنم، اشترى بالفلوس بتاعت الرز دي من الأول اللي هي كانت في أول شوية رز، اشترى بالفلوس لما زودها وتاجر وكده اشترى مجموعة غنم، وساب مجموعة الغنم دي في وادي كده بين جبلين كده مكان جنب المزرعة بتاعته، وبدأت الأغنام تتكاثر تتكاثر لحد ما أصبحت غنما في واد بين جبلين يعني تقول مثلا 200 ابتدت 2000 3000 خروف، حاجه كميه رهيبه جدا يعني. فالمهم فجاء الراجل قال له اتق الله واعطيني حق، انت كلت علي فلوس وما. قال له لا لا لا، انظر الى هذا. فقال له ما هذا؟ هذا وادي من الغنم. قال له هذا حقك. قال له اتستهزئ بي؟ قال له والله لا استهزئ بك، وانما ثمرت لك مالك حتى اصبح هكذا. الراجل مثلا اللي هو الاجير ده لو كان عنده مثلا يعني شويه ذوقيات، كان مثلا ممكن يقول له خبر ابيض، يعني انت خدت شويه رز بتوعي وقعدت تتاجر وتتعب نفسك وتربي وتعمل وتسوي لحد ما عملت الوادي ده كله، طب على الاقل والله لا ارضى، انا هاخد التلت وانت التلتين حلال عليك، انت اللي تعبت وانت اللي ثمرت ده كله، ده انا كنت جاي اخد شويه رز وراضي وماشي وكان الموضوع منتهي. قال له لا لا لا، خذه كله، خذ كل الحاجات، خذه كله، كل اللي انت شايفه ده كله ده بتاعك انت لوحدك. الراجل مش مصدق نفسه، راح واخد كل الاغنام دي كلها واستاقها وراح ايه، وراح ماشي وراجع بيها الى اهله، واصبح طبعا من الاثرياء. فقال هذا الرجل صاحب الارض اللي هو الامين ده اللي عمل عمله ما حدش في الدنيا يعملها، يعني تخيل حضرتك لو انت مثلا ايه صنايعي ورحت اشتغلت عند واحد مثلا في بيته او مثلا في مصنعه، وبعدين قال لك الاجر بتاعك النهارده مثلا هتاخد مثلا ايه 50 جنيه، قلت له خلاص ماشي اتفقنا. قال اتفقنا. اشتغل عندك العامل ده، خد بال حضرتك، او انا بكلم العامل نفسه، حضرتك اشتغلت وبعد ما اشتغلت كده فكرت قلت الله 50 جنيه قليله جدا، فجه الراجل يديك 50 جنيه انت رفضت ورحت ماشي وسايبه. بعد 3 4 سنين رجعت له وبعدين بتقول له طب خلاص يعني انا كان ليا عندك 50 جنيه وانا رفضت اخدها ساعتها، اداني بقى خلاص. فقال لك 50 ايه؟ ده انت ليك عندي 3 مليون جنيه. 3 مليون ازاي يا احمد حاج؟ لا يا ابن الحاج، ده انا كل اللي لي عندك هو 50 جنيه وجزاك الله خيرا، يعني ما توجعليش دماغي لحسن انا ايه يعني، انا مش عايز افوق يعني. ف والله العظيم ليك 3 مليون جنيه. ازاي 3 مليون؟ اصل 50 جنيه بتاعتك دي انا خدتها واشتريت بيها كذا وبعت واشتريت وبعت واشتريت وفضلت اتاجر طول السنين دي كلها لحد ما عملت لك 3 مليون جنيه، دول حقك انت لوحدك. هل تتصور ان في حد في الدنيا ممكن يعمل العمله دي؟ قول لي ده الواحد بيبقى مسلف الواحد فلوس وفلوس مسلفها وبيقول له انا مش عايز لا زياده ولا عايز ربا ولا اي حاجه، ده انا عايز بس هو قدر الفلوس، بيسلفك 10,000 عايز ال 10,000. على راي الشيخ كشك الله يرحمه يقول لك تسلف الواحد من دولت، واحد راح يستلف عند من واحد 100 جنيه، فراجل بيدي له ال 100 جنيه اللي هو بيسلفه، بيدي له 100 جنيه، قال له هات بقى ايه؟ قال له بقى وانت بتاخد ال 100 جنيه كده وقطع على ايدي بوسها. قال له ابوس ايديك ليه؟ قال له لان انا لما هاجي اطلب منك الفلوس هوطع على رجلك ابوسها، واخد بالك؟ يعني على اساس ايه؟ ان هو في النهايه لما تيجي تطلب بقى يعني المثل بقى السلف تلف والرد ايه؟ والرد خساره. مع ان بقى دي قطعت خير عن الامه لا تتصوروا يا جماعه. تخيلوا حضراتكم، والله معلومه اقسم برب العزه لو ما طلعتوش من الحلقه دي غير بالمعلومه دي كفايه عليكم. ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب جدا رواه ابن ماجه بسند صحيح، ان من اقرض رجلا قرضا، خد بالك فكانما تصدق بنصف المال. يعني بمجرد انا مثلا حاجه جايب بيقول لي ماشي محمود ايه عايز استلف منك مثلا 10,000 جنيه، انا مجرد ما اديك ال 10,000 جنيه قرض، خد بالك، كاني تصدقت عليك ب 5,000. حلو كده؟ تمام. ده في ساعتها مباشره بيقول لك بقى ايه، وكل يوم يمر عليك الى موعد السداد يعني كانك اقرضته نصف المال. يعني انا مثلا مديك قرض 10,000 جنيه لمده قد ايه؟ لمده 100 يوم. كل يوم بيعدي في ال 100 يوم يتحسب لي ان انا بتصدق عليك ب 5,000 جنيه. فاذا حل موعد السداد، شوف بقى الحديث، فاذا حان موعد ايه؟ السداد، خلاص عدت ال 100 يوم. رحت للراجل بقول له سمحت فلوسي ال 10,000 جنيه. فقال لي والله يعني نظرة الى ميسره، وكان صادق، والله العظيم انا معذور ما قدرتش اجمع، يعني امهلني 100 يوم تاني. قلت له خلاص امهلتك يوم تاني. قال بقى فلو امهلته في المده الثانيه كل يوم يمر على حضرتك كانك تصدقت عليه في كل يوم ب 10,000 جنيه. تخيل حضرتك، يعني عشان كده ان كان سيدنا ابن عمر يقول لان اقرض رجلا احب الي من ان اتصدق بملء الارض. خد بالك ليه؟ القرض بمجرد ما تقرض كانك تصدقت بنصف الفلوس. وكل يوم يعدي كأنك تصدقت برص الفلوس، جه موعد الأجل ورحت أنظرته كأنك تصدقت كل يوم بكل الفلوس، يعني كأنك تصدقت بملايين وانت أصلا مديله 10,000 جنيه. كمل مع بعض، أمة في الغار، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ نكمل الجزء الثاني من الحلقة، أحب أن أنا يعني أعزي إخواني وأحبابي في وفاة عمتي الحاجة تحية المصري، توفيت أول أمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يتغمدها برحمته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا يجعل حفرة من حفر النيران، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأن يثبتها عند السؤال، وأن يكرمها رب العالمين، وأن يلحقنا جميعا يا رب العالمين بهم جميعا على خير، وأن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين. كمل مع بعض. فكنت بقول له حضراتكم قبل الفاصل إن الإنسان اللي بيقرض، كان زمان مسألة القرض دي كانت مسألة منتشرة جدا بين الناس، وكان الناس في تعاملاتها مع بعض كان في قمة الذوقيات والأخلاقيات. وطبعا الوضع دلوقتي يمكن بقى صعب شوية، والناس هي اللي صعبت على نفسها كده. يذكر إن كان في واحد، ودي كانت قصة حقيقية، كان في رجل في أحد الأماكن الريفية، كان رجل كريم جدا، كان رجل ربنا كرمه ومص عليه، وكان يعني عامل لنفسه كده في رف كده في المنظرة بتاعته زي ما بيقولوا كده. الرف ده اللي المكان اللي على جنب ده كان حاطط فيه أكياس، كل كيس مثلا اللي ب1000 جنيه واللي ب500 جنيه واللي بكذا، عامله للقرض عشان ياخد الأجر، لأنه سمع الحديث ده فعايز ياخد الأجر ده. فكان الناس تيجي تقترض منه، اللي يقترض 1000 جنيه، اللي يقترض 500، اللي يقترض 2000، 3000، حسب احتياجات الناس وكده. فجه واحد من ضمن اللي اقترضوا فاقترض وما رجعش، والتاني اقترض وما رجعش، فكلهم اقترضوا وما رجعوش، فالمكان بقى فاضي. فجاله واحد من اللي ما رجعوش، واحد من اللي اقترضوا وكالوا عليه الفلوس بتاعته، فجاي بيقول له عم الحاج السلام عليكم. قال له عليكم السلام يا ابني. قال له والله كنت مزنوق في 2000 جنيه وكده والظروف. قال له يا سلام على عيني يا حبيبي، خد الرف، خش على الرف وخد اللي انت عايزه يا حبيبي، 2000، 3000، 10000، تحت امرك. فدخل فلقى الرف فاضي، فقال له ده فاضي. قال له معقوله فاضي؟ قال له اه. قال له ما هو فاضي لان انتوا لو جبته كنت لقيته، انما انت خدت الفلوس ما رجعتوهاش. لو كنت خدته ورجعته وغيرك خد ورجع، كنت وقت ما تيجي كنت هتلاقي الفلوس. هو ده اللي بيحصل فعلا، ان التعامل بقى في الموضوع ده بقى حاجه ظلمات بعضها فوق بعض. ولسه بقول لحضراتكم من شويه، يعني اعرف واحد كان بيعمل كده بسبب الحديث ده، ان حضرتك بمجرد والله ثم والله، الحديث صحيح، والله ثم والله، حضرتك مسلف واحد 10,000 جنيه مجرد ما اديتهم له في لحظتها، سلمته بسم الله اتفضل، ان شاء الله موعد الاداء امتى، السداد امتى، والله مثلا بعد 100 يوم بالظبط من دلوقتي. طيب 100 يوم ده يوافق ايه؟ يوافق مثلا يوم 1 اكتوبر مثلا، بدي مثال مثلا يوم 1 اكتوبر. طب خلاص يوم 1 اكتوبر ان شاء الله، او لو بالشهر العربي يبقى مثلا يوم 1 مثلا شعبان. تمام، من هنا بقى ليوم 1 شعبان مثلا، لو 100 يوم مثلا، بفترض ان هم 100 يوم، كل يوم يعدي يكتب ليك عند الله ان انت بتتصدق عليه كل يوم على هذا الرجل ب 5,000 جنيه، يعني بنص المبلغ. 5,000 في 100 يوم بنص مليون جنيه. حضرتك تصدقت بنص مليون جنيه اتكتبوا في ميزان حسناتك بقرض 10,000 جنيه لمدة 100 يوم. طيب بعد ال 100 يوم، كنت بشرح لحضراتكم قبل الفاصل، بعد ال 100 يوم جيت رحت للراجل ده، السلام عليكم يا فلان، عدت ال 100 يوم بعد اذن حضرتك، كنت محتاج فلوسي، والله انا معذور واللي حصل، وراجل صادق ما بيكذبش عليك، وحتى لو حلف لك كذب فاذا يعني من حلف له ولا فليرضى، هو هيكذب ياخد الاثم هو، وانت يعني اصل يعني من خدعنا بالله انخدعنا به. فالمهم ايه؟ فقال لك والله ما معيش الظروف، ويعني نظرة الى ميسره. قلت له خلاص ما فيش مشكله، نظرة الى ميسره، هتديني مهله قد ايه؟ والله ما فيش مشكله، انا مش مستعجل على الفلوس، خليها 100 يوم كمان. طيب 100 يوم كمان، اليوم يعني المهله الاولى كل يوم يتحسب لك كانك تصدقت بنص المبلغ، يعني ب 5,000 جنيه. الوضع في المره الثانيه صعب على النفس اكتر، فربنا يجزل لك العطاء اكتر من الاول، فيتحسب لك بكل يوم ورب الكعبه بكل يوم كانك تصدقت عليه بالمبلغ كله، يعني كل يوم يعدي عليك كأنك تصدقت على هذا الإنسان اللي أنت أقرضته، تصدقت عليه ب 10,000 جنيه. 10,000 في 100 يوم بمليون جنيه، يعني في 200 يوم اتحسب لك كأنك تصدقت بمليون ونص، بمليون جنيه ونص، مليون و500 ألف جنيه، مع ان اللي انت سايبه قد ايه 10,000 جنيه. تخيل بقى بعد ده كله، واخد بالك، او فوق ده كله كمان، ان انت شفت تصدقت بمليون ونص في 200 يوم بالنسبه ل 10,000 جنيه فقط. فوق ده كله بقى الحديث بقى العظيم: من انذر معصرا او وضع عنه اظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. ده غير السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. يبقى اذا وربنا سبحانه النبي عليه السلام اختار الاخف الاول ثم التقيل اللي بعدين. من انظر معصرا، سهل جدا، معاك الفلوس اللي انا اديتها لك، والله بس الظروف، ونظر الى ما، طب نظر الى ميسره، هاجي لك كمان مثلا اسبوع شهر اي حاجه. انظرته اديته فتره كده زياده عشان يؤدي الفلوس، انت في ظل عرش الرحمن. طيب لو انا بقى ما انظرتوش ولكن عملت حاجه اعظم من الانذار، الانذار بالظاء، خد بال حضرتك، يعني انا ما قلتلوش مثلا ده انا هاجلك كمان 50 يوم ولا 20 يوم ولا 100 يوم، لا 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 يا سيدي، خلاص الفلوس كلها يعني حلال عليك، انا مش عايزها، انا تصدقت بيها عليك، وطبعا عرفت ان هو مثلا انسان فقير ومسكين وظروفه، واخد بالك، يجوز ان انا احسبها من زكاه مالي، مفيش مشكله خالص، ما دام هو مستحق لزكاه المال، اقترض وما عندوش وما حلتوش ومش هيقدر يؤدي، خد بالك، حسبه لله سبحانه وتعالى. طلع زكاه مالك قد ايه؟ 30,000 كل سنة، والراجل ده اقترض منك 10,000، خلاص هم زكاة مال، خد بالك، تبقى في ظل عرش الرحمن ويتحسب لك من زكاة مالك في نفس الوقت. نرجع لموضوعنا اللي هو أمة في الغار. فالأولان توسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين، والتاني توسل إلى الله عز وجل بالعفة عن فعل الفاحشة، والتالت توسل إلى الله عز وجل بأمانته. تخيل حضرتك لو كنت الرابع والصخرة انزاحت، طبعا الثالث لما تواصل الى الله عز وجل بامانته ثم قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخره، فانفرجت الصخره نهائيا ثم خرجوا. طبعا ده مش معناها ان الثالث افضل من الاثنين اللي قبليه، لا طبعا، ده هم الثلاثه كانوا مكملين لبعض. الاولاني لما تواصل الى الله عز وجل ببر الوالدين انزاحت الصخره شويه، والثاني لما تواصل الى الله عز وجل بالعفه انزاحت الصخره شويه، والثالث برضه لما توسل الى الله عز وجل بأمانته انزاحت الصخره فخرجوا هم الثلاثه، فكان دورهم مكمل لبعض. تخيل لو حضرتك بقى كنت رابعهم، كنت الرابع معاهم جوه الغار، خد بال حضرتك، والصخره انزاحت ثلاث مرات لكنها لا تسمح بخروجكم. لو مثلا محتاجين للخروج قد ايه؟ 30 سنتي مثلا او 40 سنتي، قول 30 سنتي، فكل واحد فيهم توسل الى الله عز وجل فانزاحت الصخره مثلا 7 سنتي، يبقى اذا او مثلا 8 سنتي، 8 في 3 ب 24. هيجي الدور على حضرتك، لو انزاحت في دور حضرتك هيبقى 32 وانتم محتاجين 30، يبقى كده هتخرجوا. طب لو ما انزاحتش بقى في الدور الرابع بقى، يبقى ما حدش هيخرج، كلكم الاربعه هيموتوا جوه الغار. فشوف بقى، تخيل حضرتك لو انت جوه الصخره ورصيدك من الاعمال الصالحه موجود، فتتوسل الى الله عز وجل بعمل صالح تشعر من جواك ان انت عملته ابتغاء مرضات الله، وتشعر ان انت اتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتوسل الى الله عز وجل فربنا يفرج عنكم هذه الصخره. طيب ان لم يكن عندك رصيد، لقد نافذ رصيدك زي ما بيقولوا، وما عندكش اعمال صالحه، يعني عملتها ابتغاء مرضات الله، اهو يعني كنت بتصلي كعاده وخلاص، او اهو كنت مش عارف ايه، انما يكون عمل مخصوص وعمل جميل او عمل كبير جدا قدمته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بحيث لما تقع في ازمه زي كده في الغار بالمنظر ده فما تضيعش جهد اللي قبليك. يبقى انت لما تدعو وتتوسل الى الله عز وجل تنفرج الصخره فتخرجوا كلكم، والا هتكون سبب هلاك نفسك وهلاك كل اللي معاك. الان الامه فعلا جوه الغار، الامه الان في ازمات وفي بلاء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث للأسف في ناس فهمه غلط فعشان كده بيدب اليأس في قلوبهم مرة تانية، يعني حاجة غريبة، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا. عايزك تركز معايا بقى كده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية الإمام أحمد قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ يعني طوبى دي يعني هي الجزاء بتاع الغرباء. قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. خد بالك، تشقق عنها ثياب أهل الجنة. يبقى هي دي طوبى. ولذلك ورد أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، دول الصحابة، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية وطوبى 7 مرات. طوبى إيه؟ 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. فقالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ زي ما قلت لحضراتكم، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة يسير راكب مسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث، هذا الحديث ظاهره يدب اليأس في قلب الإنسان. فاكر حضرتك حديث البخاري لما خباب بن الأرط رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين؟ خباب بن الأرط كان عبد من العبيد، وكانت تملكه امرأة مشركة اسمها أم أنمار الخزاعية. أم أنمار كانت ست زي ما بيقولوا كده مفترية شوية، كانت عندها غلظة وقسوة قلب لو وزعت على أهل بلد لأغر خطمة. كانت إنسانة قاسية القلب جدا يعني. فكانت بتعذب خباب بن الأرط عذاب شديد جدا، لدرجة إنها كانت تأمر الغلمان اللي عندها، العبيد اللي عندها، إن هم يجردوه من ثيابه اللي في النص الفوقاني، ويكونوا مولعين خشب مولعين أو بيوقدوا عليه النار، وبعدين فجأة يطفوا النار ديت، ويبقى الخشب ده عامل زي إيه؟ قطع الفحم. ويجردوا خباب بن الأرط من جزءه الفوقاني ده وينيموه بظهره على الفحم. فما كان يطفئ الفحم إلا ودك وشحم ظهره. يعني إيه؟ يعني عارف حضرتك الشحم اللي في ظهر الظهر والبطن يبقى مليان شحم. فالشحم اللي في ظهره ده كان بيسيح، تخيل جلده ولحمه كان بيسيح وينزل على الفحم فيطفيه. فكان ظهره، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، كان ظهره كله حفر، لدرجة إن في يوم من الأيام عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي عليه السلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، فعمر الخطاب بيتكلم عن عذاب سيدنا بلال وإنه كان بيعذب ويجر في رمضان مكة و فخباب بن الأرط قال له: والله يا أمير المؤمنين ما رأى أحد مثل ما رأيت. قال له: لا، ده بلال عذب وحصل له. قال له: طيب انظر يا أمير المؤمنين، وراح معري له ظهره. عمر بن الخطاب صاحب القلب القوي، صاحب القلب اللي هو يعني ايه، مش اي حاجه تهزه، ما لما راى ظهر خباب بن الارد قال: اعوذ بالله، ما رايت منظرا مثل هذا، عمري في حياتي ما شفت منظر مرعب بالمنظر ده. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب اللي بيقول الكلام ده. لدرجه يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني كان ظهر سيدنا خباب بن الارد كان من كتر التجاويف، التجويف واصل للعظم، العظم نفسه واضح من شده العذاب اللي شافه. فخباب بن الأرط رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري، وكان لسه خارج من موقف زي ده، لسه نايمينه على الفحم، وبعدين ظهره بقى الشحم اللي فيه نزل على الفحم وجسمه مش قادر اقول لحضرتك طبعا العذاب اللي هو فيه، فيدوب حط بس كده ايه حاجه كده يعني على جسمه كده، وراح جاري على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشتكي له. فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم شاف خباب بالمنظر ده، فكان المتوقع عن قراءة الحديث ده مثلا حوالي أكثر من 30 سنة، قلت طبعا أكيد النبي قال: اللهم أعفو عنهم، اللهم أعفو عنهم، اللهم فرج همهم، اللهم أنصرهم على. النبي ما عملش كده خالص صلى الله عليه وسلم، غضب وزعل جدا وراح قايم وقال له: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل يعني، فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد، أمشاط بس من الحديد، ما دون لحمه إلى عظمه، مشط كده فينزل اللحم من على جسمه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين. يبقى الراجل وقف أهو يتقسم نصين كده، نص يترمي كده ونص يترمي كده. قال: ما يصده ذلك عن ديني؟ مش بقى هما بيمشطوا بأمشاط الحديد؟ قال لهم: لا خلاص رجعت وخلاص وهكفر واعمل اللي انتوا عايزينه. ما عملش كده، مشطوه ولحمه نزل وما كلمش كلمة وما زال على إيمانه. شقوا نصين ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرمز بهذه القصة لما حدث في قصة أصحاب الأخدود اللي رواه البخاري ومسلم، لما الملك شق جليسه نصين لما آمن بالله، وشق الراهب نصين، وبعد كده حاول بقى يقتل الغلام بالثلاث محاولات الحاكم عارفين. شاهد في الموضوع ان خباب بن أرطة لما سمع الكلام ده كأنه كان اليأس هيدب في قلبه. يعني عايز تقول لي يا رسول الله ان انا بقى بعد كل اللي اتعمل فيا ده انا كده، ولا كأني حاجة يعني، ده كأنهم كانوا بيهزروا معايا، يعني انا كأني كده ماليش اجر بقى، لان انا كده ما اعتبرش في بلاء. فالنبي اول لما لمح دي في عينيه على طول راح مديله الامل، خد بالك، بيقول له ان كان يقدر الرجل ويحصل فيه يحصل فيه وتشق نصين، وبعدين قال له ايه؟ قال له والذي نفسي بيدي. الكلام الاولاني النبي ما اقسمش عليه، هو الصادق والامين، لكن ليه اقسم على النص الثاني؟ اقسم على النص الثاني علشان يقوي الامل والرجاء في قلب خباب بن الأرط والصحابه اللي كانوا واقفين. قال له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الامر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده مدخلي الحديث ده بقى، اللي هو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوى الغرباء. إحنا عايشين دلوقتي في زمن الغربة، إحنا عايشين في أسوأ أزمنة الغربة، في أشد أنواع الغربة. طبعا طبعا الدين بيحارب في كل بلاد العالم، في كل بقعة على وجه الأرض لا يحارب إلا الإسلام والمسلمين، بحجة طبعا إن ده إسلام سياسي، وبحجة إن ده مش عارف إيه الكلام ده كله. لكن صدقوني صدقوني، هو رب الكعبة الحرب إنما هي على دين الله سبحانه وتعالى، حرب على دين ربنا علانية. وكان بعض الناس اللي بتحارب دين ربنا سبحانه كانت بتستحي زمان، دلوقتي بقى في جهر، بقى عياذا بالله بقى في جهر يعني بقى في جرأة على ربنا، يعني استغفر الله العظيم يا رب. لا أتصور أبدا في حياتي إن ألاقي مسلم جريء على ربنا مثل ما رأيت في هذه الأيام، جرأة على ربنا شكل مش طبيعي. إن بقى في ناس بتشكك في كتاب ربنا، وفي ناس بتشكك في سنة نبينا، وفي ناس وصل بها الأمر عياذا بالله، والمفروض إن هم في البطائق مسلمين، بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيسب الصحابة، واللي بيسب في الإمام البخاري، واللي بيسب في القرآن نفسه. يعني أوضاع عمرنا ما كنا نحلم إن احنا نسمع عنها مش نشوفها، لكن هي قمة البشرى صدقوني، والله قمة البشرى. إزاي يا شيخ محمود؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بدأ الإسلام غريبا. طبعا شفتوا غربة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في مكة كانت عاملة إزاي، شفتوا الأذى وشفتوا اللي حصل، وعشر محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرمى سلى الجزور على ظهره، ويرمى التراب فوق رأسه، ويطرد من مكة، ويتهم في عرضه، ويهجر أصحابه ويقتلوا. دي كانت مذبحة، كانت مأساة لا تتصوروا. يعني إن خروج الإنسان من وطنه، لما النبي خرج من مكة خروجه من وطنه يساوي في المعادلة الحسابية يساوي القتل. لما تخرجني من وطني أنت بتقتلني، ربنا قال كده. والله ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، خد بالك. فقارن ما بين القتل وما بين الخروج من الديار من البلاد، خد بالك. فتخيل بقى النبي بقى هو بيبكي وخارج من مكة ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. ولما يرجع لبلده مره ثانيه في فتح مكه ما رجعش عشان ينتقم، ودي اخلاق المسلم بقى، ان لما يطرد من بلده ولما يؤذى بلده ويخرج ويرجع بلده ما يرجعش يؤذي بلده، لا يرجع بالخير لبلده. طبعا دي اخلاق المسلم، زي ما النبي عمل كده. النبي لما دخل ما علقلهمش المشانق، مع انهم بينه وبينك يستاهلوا، كفار قريش طبعا كانوا يستاهلوا، لكن ما عملش كده. قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما ويعني صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبوا فانتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث بدأ الاسلام غريبا، اي نعم، لكن في كلام مش موجود اقرأه ما بين السطور. بدأ الاسلام غريبا في مكة ثم مكن الله له في المدينة، خد بالك. ومكن له بعد ذلك أيضا في مكة، ومكن له في أرض الجزيرة، ومكن له في الكون كله. خد بالك في الفتوحات بقى بتاعت الصحابة اللي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدأ غريبا ثم مكن الله له، خد بالك بقى، ثم يعود غريبا ويمكن الله له لو سرنا على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز تخرج من الغربة دي، شوف بقى النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم، كيف مكن للنبي واصحابه بعد هذه الغربة. ده موضوع خطير جدا، موضوع خطير. اقرأ بقى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف النبي عمل ايه في المدينة. خد بالك اول حاجة عملها كانت ثلاث حاجات. رقم واحد، ربط قلوب العباد برب العباد من خلال انشاء المسجد. الحاجة الثانية، تآلف بين الناس من خلال النبي عليه السلام عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والحاجة الثالثة، المعاقدات والمعاهدات، ان انت تعاهد الامم اللي حواليك واصحاب الاديان اللي حواليك، يبقى في ما بينكم عقد امان وعهد امان، ويبقى في يعني معاهدات ما بين الناس في الدول التي يعيشون فيها. خد بالك ليه معاهده جوار، ده رجل جار ليا، فلابد ان انا اعاهده واديله الامان ويديني الامان وكده. ولو اي عدو جاي من بره احنا الاثنين نقف ايدينا في ايدين بعض ونقاتل هذا العدو اللي يريد بلدنا. ده اللي النبي عمله مع اليهود لما دخل المدينه، لكن اليهود كلهم، كل طوائف اليهود الثلاثه غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بالصحابه. فده الشاهد ان بدا الاسلام غريبا. ده الحديث ده من اعظم الاحاديث التي تبعث الامل في قلب الانسان ان شاء الله سيمكن لهذا الدين. وهقول لكم كلمه واحفظوها ولعل وعسى ان عشت اذكركم بها بعد حين. اقسم لكم برب الكعبه، على قد الظلام اللي انتم شايفينه في كل بلاد العالم الان، على قد ما بقول لحضراتكم احفظوا الجمله ديت من العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، ورب الكعبة، وإن شاء الله لن أكون حانثا في هذا اليمين. ورب الكعبة، ورب الكعبة، الكرة الأرضية الآن تهيأ لاستقبال الإسلام، وتهيأ لتمكين المولى عز وجل لدين الله سبحانه وتعالى. كل اللي بيحصل ده كله، كل المحن اللي شايفها ده كلها، والله ثم والله بداية التمكين لهذا الدين العظيم. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم الخير ويحسن ختمنا أجمعين، ويحفظ يا رب مصرنا الحبيبة من كل سوء. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدبيره في تدميري، فاجعل تدميره في تدبيري. اللهم يا رب العالمين، اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين برحمتك يا رب العالمين، ونجح طلاب المسلمين، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.